صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، إنما نشير إشارة
إلى جواب سؤال. الفتوى هي عبارة عن جواب سؤال، وبالتالي لا تحتمل بسط كل ما يستطيع يكتفي بالإشارة إلى بعض المسائل.
أحسن عليكم. وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف
والعاقل يسير وينظر، الذي يظهر الله أعلم، والعاقل يصبر وينظر، يعني وليس يسير، يصبر ينظر في هذه المسائل ويتفكر في هذا والله. ولهذا ذكر في الحاشية هنا قال يحتمل أن تكون يصبر، هذا هو الظاهر، ليس المقصود أن يسير ويمشي نحو ذلك.
أحسن الله عليكم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن.
باب إثبات صفات لله عز وجل، هذا هو السؤال المعقول، السؤال في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وخاصة الصفات التي تسمى الفعلية الاختيارية، مثل استواء العرش والنزول ونحوها. نعم.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر من هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن اللالكائي.
يقول وكلام السلف لماذا لم يقل يعني وهذه الصفات ثابتة في القرآن والسنة؟ لأن القرآن بين أيدي الفرق كلها جميعا، وأما السنة فتسلطوا عليها إما بردها كانت حديث أحد، وإما بتأويلها إن زعموا أنها أحاديث متواترة ويسلطوا عليها التأويل. فإذا سلطوا التأويل على آيات، إذا سلطوا التأويل على آيات الصفات، فتسلط التأويل على الأحاديث من باب أسهل وأيسر بالنسبة لهم. لكن إذا ذكر كلام السلف وأن كلام السلف في هذا الباب موافق لظاهر القرآن والسنة، دل على أن هذا هو الحق الذي علمه الصحابة عليهم من الصحابة، علم السلف من الصحابة والتابعين ومتابعهم بإحسان، وظن أن هذا هو الذي فهموه من القرآن والسنة، أو اعتقد أن هذا هو الذي فهموه من القرآن والسنة، واعتقد أن هذا هو الذي نقلوه، واعتقد أن هذا هو الذي صرحوا به بألفاظ أنفسهم. واضح؟ لذلك كانت عناية شيخ سامتنين موجهة إلى كتاب إلى ألفاظ السلف وأقاويل السلف في هذا الباب، لأن يعني ذكر أن السلف كانوا على هذا القول أو كانوا يقولون بهذا القول، هذا حجة دامغة لكل من جاء بعدهم، فإنه لا أحد يجرؤ على تضليل
السلف،
لا أحد يتبع تضليل السلف. فإذا كان السلف يقولون بإثبات الصفات إما سكوتا وإقرارا لظاهرها من ضوء السنة، وإما تصريحا من بعضهم بإثبات صفات معينة سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية، وسكوت الباقين الآخرين، هذا به دلالة على أن هذا هو مذهب السلف. فإذا كان هذا هو مذهب السلف، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على القرون المفضلة منهم، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، دل على أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وأن من خلف يكون قد ضل في هذا الباب. فلذلك اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية بأقوال
السلف،
وذكر كتب متضمنة لأقوال السلف، وقد ذكر في هذا الموضع أو في موضع آخر أن أقوال السلف إما تعرف إما من أقوالهم المنصوصة المذكورة المعينة، وإما من نقل بعض العلماء بأن هذا القول هو قول السلف. إما أن نذكر عن السلف أن واحد أو اثنين أو ثلاثة أنهم قالوا كذا وكذا بهذه الصفة المعينة، وهذا يعني بالنسبة للصحيح إليهم، أو يقال بأن السلف كانوا يقولون كذا وكذا، ويقول واحد من العلماء المعتبرين الذين يعتمدون على الذين يعرف الناس حرصهم وضبطهم للأمور وحسن وأمانتهم الدقيقة في نقل الأمور كما هي عليه. فذكر هنا لا يمكن أذكر هنا إلا قليل منهم مثل كتاب السنة اللالكائي. اللالكائي هو هبة الله ابن الحسن الطبري اللالكائي، توفي سنة 418. بدأ بذكر كتابه وأن هناك من السلف من سبقه، لكنه ذكر هذا الكتاب لأن هذا الكتاب واسع شامل تقريبا لكل ما وصلت يد هبة الله بن الحسن الطبري إليه من أقاويل السلف، إما من أقاويلهم بأعيانهم أو من نقل مذاهبهم عنهم. فلذلك بدأ بهذا الكتاب. نعم، وهذا جانب. والجانب الآخر، لعل هذا الكتاب كان في زمن شيخ سمتمية مشهورا معروفا، لعله كان في زمن شيخ سمتمية مشهورا معروفا عند الواقف والمخالف. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة.
الإبانة لابن بطة، طبعا شيخ الإسلام التيمية أحيانا يذكر يعني الاسم كاملا، وأحيانا يذكر الاسم بحسب ما اشتهر به المصنف، وإن كانت يعني بعد بعض هذه الكتب حققت واختير لها أسماء غير الأسماء التي ذكرت التي ذكرها شيخ الإسلام التيمية. الإبانة لابن بطة هو عبد الله بن محمد العكبري، عبد الله بن محمد يسمى أحد أجداده بطة، يقال عبد الله بن محمد بن بلال بن بطة، وهذا توفي سنة 387 هجرية، توفي سنة 387 هجرية. وأنا يعني دائما أحب من الأخوة والأخوات أنهم يحفظوا السنوات، سنوات الوفاة، عشان يعرف زمن المؤلف الكتاب الذي ألف فيه هذا الكتاب. ولذلك سنجدين بإذن الله عز وجل أن كتب السلف منتشرة عبر القرون كلها إلا زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب السلف منتشرة عبر القرون كلها من قرن الصحابة والتابعين، هذا فيه الأحاديث المنشورة المحفوظة، كان العمد فيها الحفظ. ثم لما جاء عصر التدوين دون بعض العلماء بعض هذه الكتب، بعضها ذهب إلى أن غير موجود، لكن بعضها أصبح محفوظ الكتب التي جاءت في المرحلة الأخرى كسنن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، وبعد ذلك المستفيد من المجامع الأخرى. نعم،
حصل أن قال رحمه الله: والسنة لأبي ذر الهروي.
قال هنا: والسنة لأبي ذر الهروي. وأبي ذر الهروي اسمه عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري، توفي سنة 434، توفي سنة 434. فتلاحظون أن أبو ذر الهروي هذا تأخرت وفاته يعني بعد اللالكائي وبعد ابن بطة، ولكن مع ذلك قدم هذا الشيء، لأن في كتاب السنة الذي غير موجود الآن، لكن كتاب السنة اطلع عليه الإمام ابن تيمية، وبالتالي نقل منه أشياء وأشار إلى مواضع منه، وله جولات كثيرة في إثبات الصفات يحمد عليها، وإن كان قد مال شيئا ما إلى التصوف أو شيئا أوغل بالتصوف. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والأصول.
وقد حاول يعني على كل حال أكيد أكمل.
أحسن الله. والأصول لأبي عمر الطرمنكي.
الأصول لأبي عمر الطرمنكي، هذا الكتاب أيضا مفقود. وابن عمر الطرمنكي هو أحمد بن محمد المعافري الأندلسي، توفي سنة 429. أنا لعلي ذهب وهلي إلى سنة أبي ذر الهروي إلى أبي إسماعيل الهروي، ذاك هو الذي يعني تكلم فيه من جهة التصوف. نعم،
أحسن الله.
وكلام أبي عمرو بن عبد أبي عمرو بن عبد البر، وهذا توفي سنة 463، وهو قرطبي من أهل قرطبة، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي. نعم،
والأسماء والصفات البيهقي.
وكلامه مبثوث في كتب كثيرة جدا، ومن أشهرها وأوضحها وأكثرها يعني شهرة عند العلماء التمهيد لابن عبد البر. التمهيد لابن عبد البر شرح فيه موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الأسماء والصفات.
أحسن الله عليكم. الأسماء والصفات للبيهقي.
الأسماء والصفات للبيهقي، وهذا مطبوع الآن، ولكن للأسف الشديد الذي طبعه أضاف إليه مقدمة وألحق به شيء وتولاه بعض المتكلمين بالتأويل والتحريف. والبيهقي رحمة الله عليه هو من الأشاعرة أو من محددي الأشاعرة، فهو يعتني بالحديث وهو على مذهب الأشاعرة المحدثين الذين يذهبون إلى صحة أو إلى إثبات الصفات الواردة في القرآن، إثبات الصفات الواردة في القرآن، إثبات الصفات التي في الحديث موافقة لما في القرآن، وقد يتأولون بعض الصفات الأخرى، وهو جرى على مذهب المتكلمين، إلا أنه أحسن حال ربما يكون قريبا من مذهب الأشعري. وأبو بكر والباقلاني رحمة الله عليه أحسن من جاء بعده، أحسن من الجويني، وأحسن من من بعده. وهذا توفي سنة 458، توفي سنة 458. عندكم في الحاشية تراجم لهؤلاء الناس، ويهمنا فيها رأي إمامين عظيمين، رأي الإمام الذهبي ورأي الإمام ابن تيمية. أما ابن تيمية فيعني يؤخذ قوله بما يتعلق بالأسماء والصفات الوجه الخصوص والتصوف نحو ذلك المسائل العقلية. وأما الإمام ابن الذهبي فيؤخذ قوله المعتمد تقريبا في عدالة الرجل وقوة يعني أو صحة الاستشهاد به كمحدث من المحدثين أو عدم الاستشهاد به. لما ذكر هؤلاء وهم متأخرون قال بعد ذلك وقبل ذلك السنة
للطبراني.
السنة للطبراني، وهذا توفي سنة 360 قبل كل ما تقدمه. توفي سنة 360، وهذا الكتاب في عدد المفقودات. والطبراني اسمه سليمان بن أحمد اللخمي، ومعروف له المعالم الثلاثة، وهي بعضها موجود وبعضها مفقود. أقصد الكتب كلها موجودة في الأصل، لكن بعض أجزاء الطبراني الكبير مفقود، والطبراني الصغير موجود، والطبراني الأوسط موجود. نعم.
صلى الله عليكم ولا بالشيخ
خلاص. ولا غير ذلك. ولا الطبراني أيضا كتب غير ذلك موجودة في كتاب الدعاء للطبراني. نعم.
صلى الله عليكم ولا بالشيخ الأصبهاني.
ولأبي الشيخ الأصبهاني وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر. عبد الله بن محمد بن جعفر، وهذا يعني توفي لم يذكر هنا تاريخ الوفاة. وأنا سبحان الله نسيت إني أبحث عنه، حتى إني واحد من المحددين ما وجدت عندي لا كنت ما وجدت، فقعدت أدور عليها ما وجدت، فاتصلت بطالبة من الطالبات وقلت لها أسعفيني بما تتبقوا، فأخبرتني وبعد ذلك وجدت الكتب لله الحمد. أبي عبد الله منحنى الأصبهاني، ها الأصبهاني هذا ما وجدت له، ما هو يعني مو مذكور عندي سنة وفاته. ها
69 و300 شيخنا، 69 و300.
هذه 69 و300 هذا موجود عندي أنا. نعم.
صلى الله عليك.
ولي محمد الأسال لا أصدق 69 300 لا هذا من هذا أصبحان. ولابن عبد الله الإمام الحافظ عبد الله بن مندل الإمام الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن محمد بن مندل عبد الأصبهاني, وهو هذا من كبار الحفاظ ومن أكثر يعني العلماء رحلة في طلب الحديث, وله كتاب في ما يتعلق بالأسماء والصفات, وهنا سماه كتاب السنة, صح؟ وهذا شارع من تبيل كتاب المدى السنة في عدة مواضع. هذا يدل على أن هذا الكتاب كان موجودا في دار شيخ الإسلام من تيمية. ويا ليت الآن يعني تتوجه يعني همم الطلاب العلم للبحث عن هذه الكتب في المكتبات, في المكتبات الظاهرية في دمشق, أو مكتبات موجودة في القاهرة أو موجودة في تركيا. فالغالب الأعم أنها لا تخرج عن هذه المواطنة الثلاثة إن كانت موجودة. إن كانت موجودة فلا تخرج عن هذه المواطنة الثلاثة, مكتبة الظاهرية بدمشق, ومكتبة القاهرة, ومكاتب في تركيا. هنا ذكر وقد ذكر لابن معين بن مندة, وقد ذكر لابن عبد ابن مندة فقال كان جبلا من الجبال, يعني في الحفظ, مع أني أذكر أن هناك كلاما وقع بينهما وطعن أحدهما في الآخر. فلا أدري يعني الكاتب يعني هل أعرض عن هذا الكلام أو أنه تكلم أبو نعيم في ابنه, في ابنه وليس هو, لكن أنا أتذكره في ابن مندة, وهذا يقال له ابن مندة والابن يقال له أيضا ابن مندة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولأبي أحمد العسال الأصبهاني.
أبي أحمد العسال وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني, وهذا أيضا يعني توفي سنة 349. ثم قال وقبل ذلك, أي في الزمن, وقبل ذلك في الزمن للخلال أحمد بن محمد الخلال, وهذا توفي سنة 311 هجرية. وأحمد بن محمد الخلال وهو من يعني أكبر العلماء الذين جمعوا أقوال الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
أحسن الله إليكم. والتوحيد, وقبل ذلك السنة الخلال والتوحيد لابن خزيمة.
والتوحيد ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي ابن خزيمة, وهو يسمى إمام الأئمة, له وكتابه من أعظم الكتب, وقد يعني طعن فيه كثير من الأشاعرة, وخاصة الكوثر المسمى الكوثر, فإنه يعني يسميه يعني يطعن ابن خزيمة طعنا شديدا ويزيف أقواله. وقد هذا الكتاب في غاية الأهمية في بيان منهج السلف في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
حصل لكم كلام أبي العباس بن السريج.
كلام هنا قال وكلام, ما قبله هو ذكر مصنفات, صح؟ وهنا قال وكلام, هذا ربما أنه كلام منقول عنه وليس له كتاب في ذلك, ومحتمل أن له كلام في ذلك, محتمل له كتاب, ومحتمل أنه مجرد أقوال نقلت عنه. لذلك ذكر هنا وكان مسرج يقول قل ما رأيت من متفقها من اشتغل بالكلام فأفلح. وابن سريج هذا وأحمد بن عمر توفي سنة 306, توفي سنة 306 هجريا, يعني هذا متقدم, يعني إذا كان قال مثل هذا الكلام يكون قال تقريبا في حوالي 300 أو قبل 300, يعني في نهاية المئة الثالثة تقريبا، وهذا يدل على أنه يعني أهل الكلام انتشر، أن الكلام انتشر بين متفقها، وأن من اشتغل بالكلام شغله عن الفقه، وبالتالي لا يحصل له الكلام أو علم الكلام الذي يعني يمدح به، ولا يحصل له علم الفقه. ولهذا يقول هنا: قل ما رأيت من المتفقه من اشتغل بالكلام فأبلح، يفوته الفقه إذا اشتغل بالكلام، فاته الفقه. نعم. ولا ثم قال: ولا يصل لمعرفة الكلام. طيب، والرد على الجهمية،
والرد على الجهمية لجماعة،
الرد على الجهمية لجماعة هذه مصنفات، وذكر منها البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الجليل، وتوفي سنة 256 هجرية، ومعلوم يعني شأن البخاري ومكانته في هذا الدين، وله كتاب الإيمان في أول صحيح البخاري، وله كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري. وشيخه
حصل لكم وشيخه عبد الله،
عفوا، كتاب الرد على الجهمية البخاري ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه تحت الأخبار، تحت الأخبار بترجمة البخاري، وهذا يدل يشعر بأن هذا الكتاب غير كتاب خلق أبعاد
العباد
المشهور المطلوب. نعم،
حصل لكم.
شيخ البخاري عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، توفي سنة 229 هجرية، على متقدم على البخاري رحمه الله عليه، ولكنه قدم البخاري لجلالة البخاري وانتشار قصيده في المسلمين. وأما شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري فهذا لا يكاد يعرفه أحد لولا أنه يذكر في رساليه ونحو ذلك، توفي سنة 229. طيب، وقبل ذلك
السنة لعبد الله بن أحمد،
قال: وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، ليست قبل ذلك في الزمن، لأن الإمام عبد الله بن محمد عبد الله بن أحمد بن حنبل توفي سنة 290 هجرية، فهو بعد البخاري وبعد شيخ البخاري عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي بعد، لكنه ربما قال قبل ذلك لبسط الكلام في مثل هذه كتاب عبد الله بن محمد، بسط الكلام وفيه رد على الجهمية، لكن هل له كتاب اسمه رد على الجهمية أو كتاب اللي يسمى كتاب السنة، فإنه تضمن يعني شيئا كثيرا في إثبات الصفات، وهذه تضمن الرد على الجهمية. نعم،
أحسن لكم. قبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر الأثرم،
السنة لأبي بكر بن الأثرم أحمد بن محمد بن هاني، توفي سنة 273، ويعني لازم الإمام أحمد وحمل عنه علما جما، وسمع من طبقة كبيرة، ويعني كان يشتهر بالحفظ والذكاء، حتى قال الذهبي: كان معه تيقظ عجيب، حتى نسبه يحيى بن معين ويحيى بن أيوب المقابري، فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا. أنا ما أدري، بس أظن أخشى أن تكون العبارة ماذا؟ كأن أخشى أن تكون العبارة يعني كأن، وذكر وهدوه في سنة 273 هجرية، ولا أدري، عفوا خلنا أتذكر لكم المسألة، الخلال توفي سنة 311، وهذا هو الذي جمع كلام الإمام أحمد بن حنبل. ما أدرك أحمد ولكنه أدرك تلاميذه. وأما ابن هاني فقد أدرك الإمام أحمد الأكرم، فقد أدرك الإمام أحمد بن حنبل. أذكر في قراءات السابقة لعله للأكرم هذا أنه جاء رجل يسأل عن الإمام أحمد بن حنبل وهم في بيت، يسأل عن رجل وفي بيت فيه الإمام أحمد بن حنبل وفيه مجموعة ومن ضمنهم هذا الأكرم أو ابن هاني، فقال ها هنا فلان، وكان فلان موجود، وكان ربما أن الرجل لا يريد أن يخرج من الحرب، فقال الأكرم ليس ها هنا، فذهب الرجل ذاك، فقال له أحمد لماذا قلت ليس ها هنا الرجل موجود؟ قال قلت ليس ها هنا ليس الكلام، وهذه دل على كلام تخلص من الموقف، ويدل على ذكائي فعلا ليس ها هنا، وهذاك ما يرى الإشارة أنه خارج الدار، لكن هو كان صادق لنفسه ليس بيده يعني ليس ها هنا. أقول لعله ابن حاني لأنه هو المشهور أن الذي كان يعني ملازم لأحمد، أو كان يعني ذكر أنه ابن حاني، وين ذكرنا؟ لازم أحمد فلا أدر له. والإمام أحمد ابن حنبل مشهور في اتباع السنة. ما أدري ذكرت لكم يعني موقف له، أظن ذكرت في أول محاضرة أو شيء، وهو أن يعني لما اختفى عند أحد أصحابه، ولعله ابن هاني هذا، لما اختفى عند أحد أصحابه فكان الخليفة يزوره، فاختفى عند أحد أصحابه، فلما ذهب الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة قال له ابحث لي أو أبغي مكانا آخر أذهب إليه، فقال عليك أهل كثيرة لا يمكن أن تخرج، فأصر عليه الإمام أحمد أنه لا بد أن يخرج فرفض، فقال له أهديك هدية، وكان يعلمون أن هدايا العلماء في مثل ذلك الزمن هي هدية علمية، فقال له إذن ما فبحث عن مكان فطلب منه هدية، فقال إنه ما كان ينبغي لنا أن نحرص على سنة النبي في الرخاء ونتركها في الشدة، قال وإن النبي استخفى في الغار ثلاثة ليالي ثم خرج، فالإمام أحمد يريد أن يتبع النبي حتى بهذه السنة تخفى على كثير من الناس، استخفى ثلاثة أيام نادر ثم ملك ثم خرج، يفعل الله ما يشاء. والسنة لحنبل، حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد، وهو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، وله كلام نقل عن أحمد شيء كثيرا، ولكن أحيانا ينقل عن الإمام أحمد أشياء لا يوافقه عليها غيره ولا ينقلها عنه غيره عن الإمام بن حنبل، وبذلك تكلم العلماء في مثل هذه المسائل التي انفرد بها أحمد، التي انفرد بها أبو علي حنبل، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعضها في كتبه، ولعل من أهم ما جاء فيها في ذكر الفتنة التي عرضت محمد والأقوال التي صدرت عنه، له أقوال لم يوافقه غيرها بنقلها عن الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل أحيانا تنقع عنه روايات يكون الرجل حافظ فنقل نفس كلام ابن حنبل، وأحيانا ينقل عنه ما فهمه هو فيكون فهمه خطأ فنقلها عن الإمام أحمد، وهذا حصل مرة مع أحد الناس الذين كانوا مع أحمد فنقل عنه كلاما أن الإمام أحمد قال كذا وكذا. فعتبوا أحمد قال أنا قلت لك كذا، قال لا ما قلت لك كذا. فدل ذلك على أن، ولذلك الإمام البخاري لما صنف كتاب خلق أفعال العباد قال لقد ثبت عندي عن المحمد 40 رواية من الناس الذين ينقلون عن أحمد محمد مختلفة، ولا يمكن يكون أحمد محمد مختلف، لكن هؤلاء الناس ربما يفوتهم الحفظ الدقيق لما قال أحمد فيتبادر إلى ذهنه أن أحمد أراد كذا وكذا، فينقل ما فهمه هو على أنه كلام أو مذهب أحمد فيكون هو مخطئ. ولذلك يعني الحرص الشديد على أن الإنسان إذا نقل فتوى أنه إما أن ينقلها بنفس ألفاظها أو يمسك حتى لا يتقول لا على الله ولا على رسوله ولا على العلماء. لكن للأسف الشديد الآن كثر عند الناس النقل بغير ضبط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السجستاني.
السنة والسنة لحنبل وللمرولي وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن حجاج المرولي توفي سنة 275 مكتوب عند الكتاب. ولأبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن أحمد السجستاني توفي سنة 275 هجرية. لكن ربما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كتاب السنة الموجود في ضمن سنن أبي داود، فله كتاب السنة وهو موجود ضمن كتاب ضمن كتابه الكبير سنن أبي داود. ولابن أبي شيبة، تذكر هنا ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهذا توفي سنة 235 هجرية. فتلاحظون هذا في القرية يعني ابن أبي شيبة قرين أحمد بن حنبل تقريبا، أن أحمد بن حنبل مات بعده بحوالي 7 سنوات، فهو يعني من طبقة الإمام بن حنبل. والإمام بن حنبل روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك ومالك روى عن النافع ونافع روى عن ابن عمر، فهذا يعني ابن عمر صحابي ونافع تابعي ومالك تابع تابعي والشافعي من اتباع التابعين والامام احمد في الطبقه التي بعد ذلك، فهؤلاء في هذه الطبقه. والسنه لابي بكر بن ابي عاصم فهو احمد بن عمر احمد بن عمرو بن الضحاك توفي سنه 287. وهذا الكتاب يعني اختصر الحديث اختصارا شديدا وجاء بها على موضع الشاهد، وهو كتاب جميل وجليل، وقد حققه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كتاب خلق أفعال العباد البخاري وهو من أجل الكتب التي تبين عمق فهم البخاري رحمه الله عليه لمسائل العقيدة والفهم الدقيق الذي أوتيه هذا الرجل. وكتب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا الذي أوصي كل الطلاب والطالبات بأن يقرأوا هذا الكتاب تقاوم القراءة تمعن وتفهم. فلقد يعني من قرأ هذا الكتاب عرف قدر الدارمي رحمه الله تعالى وعرف أيضا سعة اطلاعه وأهمية هذا الكتاب في الرد على المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. وكلام
عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية،
صاحب الحيدة هل هو له الكتاب أو ينسب له؟ الله أعلم. لكن شيخ الإسلام هنا يقول صاحب الحيدة، هو اسم الكتاب الحيدة، وهو عبد العزيز بن يحيى الكتاني، توفي بعد سنة 230 هجرية. وفيه يعقد مناظرة بينهم، وردت مناظرة بينهم وبين أحد المتكلمين، وأبطل حجة هذا المتكلم بأساليب يعني عقلية. مع وتو يقول يعني توفي سنة 230، ويذكر أنه من أصحاب الشافعي، والشافعي توفي سنة 204، وكلام العلم بن حماد الخزاعي. هذا كان من أعرف الناس بالجهمية، والسبب ذلك أنه كان جهميا قبل ذلك، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فعرف، فلذلك كان من أعرف الناس بمقاصد الجهمية في كلامه، ولذلك كان شديدا على أهل البدع كما يكتب في ترجمته. يقول أنا كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامه، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمره من يرجع يتعطيه، أي تعطيه الخالق سبحانه وتعالى. وأنا ابن حماد قلت لكم توفي سنة 228، ولعله هو ذكر ما هنا كان شديدا على أهل البدع، خاصة حدث عن ابن مبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما، وروى عن يحيى بن معين والزهري وغيرهما. أظن أن البخاري روى عنه لكن خارج الصحيح، أو ربما يعني أخذ عنه، ولذلك يعني ما لا أدري لماذا لم يذكر البخاري مع يحيى بن معين والذهلي، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، وهو إمام من الأئمة، وكان الإمام أحمد جده جلالا ويقدره تقديرا. مكتوب عندكم الترجمة: وقد امتحن في مسألة خلف القرآن فلم يجب فمات في حبسه، وكان قد أوصى أن يدفن في قيوده، وقال إني مخاصم، يعني يخاصم يوم القيامة الذين سجنوه وأذوه. وقد تكلم برواية الحديث. قال الذهبي: نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا ترك من نفسه لرواياته، فيه ضعف من قبل حفظي، وما فهمه
ففهمه
جيد. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وكلام الإمام أحمد بن حنبل.
الإمام أحمد حنبل توفي سنة 242، وهذا مبثوث في كتب، في كتب، في كتاب ابنه السنة، وفي كتب ابن عاجي، وفي كتب ابن الأثر، وفي كتب الخلال وغيرها، وإسحاق بن راهويه الإمام الجليل، وهو قرين إمام أحمد حنبل توفي سنة 238 هجرية، وهذا له كتاب المسند، وله أقوال موجودة في سنة الترمذي، وله أقوال نقلها يعني غير هؤلاء في كتب المعنى. ويحيى
رحمه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
لا قبل بعد إسحاق بن راهويه.
ويحيى بن سعيد.
من هو يحيى بن سعيد؟
قطان الأنصاري.
القطان للأسف حتى المحقق ما أشار، هذا يحيى بن سعيد القطان. في اثنين يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا متقدم بطبقة وطبقتين على هذا الزمن، وفي هذا يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام من أئمة الحديث. يحيى ليس أبوي، وهذا في سنة 226. هنا لم يذكر يعني كتبا لهؤلاء مخصوصة في مثل هذه المسائل، وإنما لهم كلام مبثوث، ولهذا قال: وكلام الإمام أحمد. قال: وكلام الإمام أحمد، وهو مبثوث في كتب كثيرة، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى ليس أبوي، وعبد الله بن مبارك، ربما لا توجد في زمن الإسلام تيمية لهؤلاء الكتب ولا قبل هذا الزمن لهم كتب، ولكن لهم كلام منقول نقلوا عنهم تلاميذهم لما سألوهم أو هم تكلموا ابتداء عن غير سؤال. وعندنا وقيل لعبد الله وقبل ذلك وقيل لعبد الله وقيل مو قبله وقيل لعبد الله المبارك لا وقبله
صحيح
وقبل لعبد الله المبارك وأمثاله أشياء كثيرة، أي قبل هؤلاء، لأن عبد الله المبارك توفي سنة ماذا؟ 181 تقريبا، 181 توفي عبد الله المبارك، فهذا بالتأكيد قبل هؤلاء بزمن. ويعني يشتهر عبد الله بن مبارك بنقل كلمة عنه، كل من جاء بعد عبد الله المبارك ينقل هذه الكلمة عن عبد الله المبارك، فصرح بهذه الكلمة التي لم يقلبه من جاء بعد بل نقلوها عنه. ما هي هذه الكلمة؟
الحد.
قال نعم ربنا بحد، قال نعم بحد. ابحثوا عن هذه الكلمة وعن معناها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أحسنت يا سارة. وعندنا
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية
أحدث من النص وأمثاله وأشياء كثيرة وأمثالها أي من أمثال عبد الله المبارك وأشياء كثيرة من هذا القبيل من الكتب
أو غيرها. وعندنا أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا.
الدلائل السمعية هي القرآن والسنة وما جاء عن السلف إذا أجمعوا عليه. نعم
أحسن الله عليكم. وعندنا
والعقلية معروف.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها
عفوا يقول أنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات حملتهم على نفي الصفات عن الثابتة في القرآن والسنة عن الله عز وجل، لكن لا يمكن ذكر هذه الشبهات في الفتوى. يقول لا يمكن ذكرها في الفتوى. ماذا علق؟ الفتوى هنا
لا تحتمل البسطة.
ماذا
الفتوى هنا لا تحتمل البسطة ذلك، لا سيما وأنه كان
لا تحتمل البسطة ذلك. أنا أقول يعني من الخطأ ذكرها أصلاً، لأن الباطل لا يحتاج من أهل السنة إلى نشره، فكل ما سكت عن الباطل إذا لم ينتشر فهو أموت له. فلذلك يعني أنا وأيد وذكرت هذا سابقا بأن تعرض العقيدة من القرآن والسنة على عامة الناس. إذا كان خطيب جمعة أو كان في درس عام يذكر العقائد من الكتاب والسنة دون تعريف إلا ما يوضح المعنى فقط، لأن هذا لأن القرآن والسنة أقرب إلى قلوب الناس من كلام أي متكلم سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة، وأولى بالقبول عند عامة الناس. أولى بالقبول كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الفتوى تضمنت آيات القرآن والأحاديث، وتضمنت أيضا كلام العلماء في بيان ما جاء في القرآن وما جاء في السنة موافق لإثباتهما لإثبات ما أثبته القرآن والسنة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا تعرض إلى مثل. لذلك أنا لا أتبع التلفزيون ولا أشاهد ولا الحمد، بلغني أن هناك مناظرات تكون بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وأنا أرى أن هذه خطأ خاصة بباب الأسماء والصفات. أكثر المتكلمين أكثر أو كثير من أهل السنة اللي يظهرون في الفضائيات ربما لا يكون بصيرا بكلام المتكلمين، فيقع في إحراج إذا كلم المتكلم بكلامه فلا يستطيع الخروج، ويظهر عند الناس حينئذ ضعف هذا الشخص وعدم قدرته على الرد على المخالفين. لذلك أنصح هؤلاء الناس أنهم لا يظهروا أمام وسائل الإعلام في المناظرات. وقد ذكر لنا من قبل أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جاءه أحد الأباضية وطلب منه المناظرة، فقال إذا كان في مجلس علم طلاب علم فلا مانع، لأن طلاب العلم يعرفون ويفهمون، وأما عرض الكلام الذي فيه حق وباطل على الناس هذا ليس منهج السلف ولا من طريقته، هذا جانب. والجانب الآخر ربما أن هذا الإنسان أو غيره من الناس إذا ألقى شبهات فإن كما يقال القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فربما تخطف قلب بعض الناس هذه الشبهات ولا يستطيع المتكلم أن يرد على هذه الشبهة ردا يزيل ما علق في نفس هذا الشخص أو ذاك أو غيره. لذلك أستحسن وأرى أن الذي لم يكن عنده قدرة على ردع المتكلمين أنه لا يظهر في وسائل الإعلام، إن شاء أن يجادل خارج وسائل الإعلام، لأن لهم شبهات وشبهات قوية، لهم شبهات وشبهات بغاية القوة عند خاصة العقلية، ربما أن الإنسان لا يدرك وتسبق إلى ذهنه أمثال هذه الشبهات، وحين أنا أقول شبهات قوية بحسب صياغة الكلام وظاهر الكلام، وإلا أن التفتيش عنها فإن العاقل الذكي ممكن أنها يكفيه أن يقول كلامك أعلم أنه مخالف لظاهر القرآن وظاهر السنة، وما دام خالف ظاهر القرآن والسنة فهو باطل، وإن لم أعرف وجه
الرد
بطلاني ويكفيه، هذا يكفيه عند العقلاء، هذا يكفيه ما دام خالف القرآن والسنة. وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في كتابه أن قوله هو قول الحق وهو قول الصدق، وأن أنزل الله جل وعلا القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، وأن أهل الكتاب نور الناس من الظلمات إلى النور، وأن هذا الرسول يعني أمرنا باتخاذه أسوة حسنة، وأنه جاء أنزل أهل الكتاب رجلنا من الظلمات إلى النور. كل هذه المعاني تدل على أن ما قال الله من رسول هو حق، وبالتالي ما حال الحق يكون إلا وإن لم أعرف وجه
بطلع.
نعم.
عارف الشبهات يعني من باب اتقاء
الشر فقط. لا 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 هذا مثل الإنسان اللي يقول والله أنا صحيح جسمي قوي وباقي المضادات حيوية وبروح عند الناس المرضى وخالطهم وأعيش معهم، هل يأمن على نفسه أنه لا يحق المرض؟ ما يأمن. ولو فعل هذا الشخص هل يحمل منه هذا البعد؟ ما يحمل منه هذا البعد. وكذلك التعرض للشبهات ينبغي الإنسان أن ينأى بنفسه. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، لأنه يأتي بالشبهات فربما تخطف قلوب الناس. ويذكر في الحديث أن الناس يخرجون إليهم في المدينة ويظنون أنهم على إيمان ثم يتبعون بعضهم، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواطن الشبهات، ويبتعد عن القراءة في كتب التي فيها شبهات، ويبتعد عن المعلم إذا كان يلقي شبهات، حتى لو تأخر الطالب أو الطالبة في الدراسة يأخذ المادة عند غيره. وإذا كان لكن للأسف الشديد بعض الدكاترة يحتكرون المادة، وهذا من ضعف الإدارة، من ضعف من حق الطالب أنه تفتح له شعب متعددة. أما تنزل أربع مواد بمادة معينة يستلمها دكتور واحد فهذا يعني احتكار لهذه المادة، وهذا لا يجوز في الجامعة. أظن الجامعة تمنع من ذلك منع بات، لكن للأسف الشديد يتواطى بعض أما يتواطون أو يعني يتغافلون أو يتساهلون. نعم.
حتى
إذا كان متخصص ويبي يدرس الشبهات عشان المجتمع بحاجة للتخصص يرد عليها؟
أولا على الإنسان أن يسيء الظن بنفسه حتى يجب. أما إذا آتاه الله سبحانه وتعالى علم وذكاء وفهم وعنده وقت يقرأ أمثال هذه الأشياء فلا حرج. أما إذا لم يكن عنده وقت، وأنا متأكد أكثر الطلاب والطالبات ليس عندهم الوقت لقراءة الكتب التي تتناول شرح الأمور الواجبة عليهم عينا. مهما الطلبة الآن أو الطالبات عند الوقت لقراءة كتب ما يتعلق بالطهارة بس، أو بالصلاة، أو بالحج إذا أراد أن يحج حتى يعرف كل مناسك الحج، ثم تجده ينشغل في أمور أخرى ربما لا يتعرض لها في حياته كلها. فالأحسن للإنسان أنه يجتهد في معرفة ما وجب عليه شخصيا. وأما يعني الرد على المتكلمين أو غيرهم فهذا إذا تيسر له ذلك من غير ضرورة ومن غير ضرر يلحقه أو فتنة تلحقه فلا حرج في ذلك. وأنا أؤكد لك ما أقول، لأن كثير من الناس لو أوردت عليهم شبهات المتكلمين ما يستطيع يتكلم إلا أن يحتج بالحجة الدامغة، وهو أن يقول
كلامك غير
معقول، كلامك مخالف لظاهر الكتاب والسنة، وبالتالي لابد يكون كلامك خطأ وأنا لم وإن لم أعرف وجه بس. هذه الحجة يستوي فيها العالم المتعلم، يستوي فيها الجاهل وغير الجاهل، لأن كل إنسان يؤمن بأن كلام الله حق وكلام الرسول حق. فإذا قيله فلان يقول كذا وكذا، أذكر في هذه المناسبة أن أحد في محاضرة لشيخنا الشيخ المشهد العباد، فأورد عليه حديث فقال ما هل تعرف صحة الحديث؟ هذا الحديث قال أنا لا أعرف الحديث، صحة الحديث ما أعرفها، ولكني أعرف حديثا آخر يخالف هذا الحديث، حديث صحيح. فذكر حديث صحيح البخاري يخالف هذا الحديث، فهو ما عرف الحديث نفسه صحته على وضع صحيح أو ضعيف أو موضوع، لكنه يعرف تمام الحديث الآخر في نفس الموضوع يخالف هذا الموضوع. فإذا كان يخالفه تمام مخالفة فهذا لا بد أن يكون الحديث إما إن صح إما أن يكون منسوخ أو يكون ضعيف، وهذا ما نحج حق ينبغي أن يصل به المسلم، ينبغي أن يصل به المسلم دائما أنه إذا سمع شيئا يخالف قول الله وقال الرسول ثم هذا القول باطل ويكفيك هذا. لكن لو رحت تتكلمين عن الحيز والجهة ونحو ذلك هم نفسهم مختلفون. البارحة أقرأ وبعدين خلنا نشوف شنو الجهة والحيز اللي متكلمين هو الفلاسفة، فأجد المتكلمين لهم أقوال والفلاسفة لهم أقوال قد يتفقون، والفلاسفة لهم أقوال أخرى مختلفة بين بينهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف إذا أراد أن يقرأ كتب عليه أن يعرف يعني ماذا يريد هذا الشخص المعين اللي يقرأ له بكلمة الحيز أو الجهة أو الموضوع أو نحو ذلك. إن كان متكلم هو نفسه ماذا يريد، لأن من قد يريد شيئا يخالف غيره متكلمين. ولذلك من يقرأ كلام شيخ سالم تيمية إذا مر على هذه الألفاظ يسكت عنها ما يضره، لأنه سيفهم من كلام أهل السنة ما يبين الحق دون معرفة هذه الألفاظ. أنا أذكركم شيء آخر الآن بالمناسبة، يعني لكن نفتح صفحة أي صفحة ولا رقم 49 صفحة 49 بعد هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله بعدها فقرة ومذهب الألوفات.
نعم.
أي صفحة في البيع؟ أنا عندي 49.
49 شهر.
كم؟ نعم النسخة الثانية.
النسخة الثانية 231.
يقول لكم 231.
أحسن الله لكم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة
بس
منها.
بس لما تلازم تفقط صفات سلبية عشان أنت فاهمها ولا ما تفهمها. القارب فهمها أو قمر صفات سلبية هي أي مرصبية التي تنفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا لا يليق به. هذا المتكلم تنفي عن الشيء لا يليق قد يتبادر إليها تنتي أن ينفي النوم والأكل والشرب هذا ما فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن يقصدون الصفات السلبية من صفة القدم تنفي العدم والبقاء أيضا ينفي العدم فهي صفات سلبية بمعنى أنه لا تتضمن إثبات صفة كما تقوم بذات الله عز وجل مثل صفة القدم أي أنه غير مسبوق بعدم أو البقاء أن لا يلحقه عدم أو أنه لا ينقسم ونحو ذلك أو إضافية نرجع تحت ماذا قال عن إضافية بالهامش شرحها عندكم
اقرا النسخه الثانيه ونسختكم شيخ
اي واحده المهم اقرا
احسن الله الاضافه كان يقول يجعل غيره عالما قادرا قال رحمه الله واصل النفاث المعطله من الجهميه والمعتزله انهم يصفون الله بما لم يقم به بل بما قام بغيره او بما لم يوجد ويقولون هذه إضافات لا صفات فيقولون هو رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة وهي نعمته ويقولون هو يرضى ويغضب والرضا والغضب لا يقوم به بل هو مخلوق
يعني أنا ذكرت لكم سابقا الإضافة مثل أن تقول فلان عن يمين فلان فهذا الوصف هو وصف له بالنسبة لغيره وإن كان لا يقوم من هذا الوصف وصف يقوم بذات الموصوف ومثل هذا إذا قال متكلمون الله خالق أو الله رازق فلا يقصدون أن الله سبحانه وتعالى تقوم به صفة الخالقية أو صفة الرزق وإنهم يقولون بأنه يرزق غيره ويخلق غيره دون أن تقوم به صفة تقوم بذاته فلهذا يقول هذه صفات بالإضافة إلى 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 غير من وصف بها. نعم. ما تفهمين لأن كلام ما يفهم. طبعاً أنا شيء فطرة سليمة. فأنت عندك مثلاً الضاحك هو من يقوم به. الضاحك والخالق من يقوم به. الخلق والرزق من يقوم به. الرزق. هذا هو المعروف بلغة العرب ولسان العرب وفطرة العرب وفطرة الناس جميعا هم على خلاف هذا يقول الخالق هو الذي
خلق غيره ولكن لم يتصف بالخلق
خلق غيره أوجد غيره بدخل أوجد غيره ولكن لم يقم به هو سبحانه وتعالى خلق عالم قال لا يجهل غيره أو لا يجهل دون أن يقوم به صفات
العلم.
العلم هاي هذا اسمها سلبية. نعم.
الصفات السلبية التي
تنفع عن
الله شيئا لا
يليق
به، هذه
عند المتكلمين.
نعم.
عن
هذه
عند
المتكلمين.
شري. الصفات السلبية التي تنفع عن الله شيئا لا يليق به. الصفات السلبية في عرف المتكلمين هو هذا الضابط. لا يقصد شكل عام الصفات التي أثبتها السنة والجماعة. أما المنفية بالقرآن فهي ليست محل.
كلام.
ليست محل لسه. لأن المنفية ماذا؟ لا تأخذ سنة ولا نوم. فهذه ليست ما فيها يعني ما فيها في القرآن في التأكيد وافق عليها للسنة والجماعة. وإنما قصد بالصفات السلبية قصد متكلمين مشاعرة قصد بالصفات السلبية يعني صفات معينة بعضهم يقول أنها خمسة وتنفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. اتركوها أنتم يهمني بعد ذلك أم مركبة منهما. اقرأ.
أحسن الله إليكم. أو مركبة منهما كما بينه ابن تيمية بقوله إن من أصلهم أنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلب كقولهم ليس بجسم ولا متهيز، وإما إضافة كقولهم مبدأ وعلة، وإما مؤلف منهما.
ما أفهم ما نوضح يعني الآن كلمة مبدأ وعلة. طبعا ليس بجسم ولا متهيز هذا عند المتكلمين، ومبدأ وعلة عند الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا إضافة مبدأ وعلة. المبدأ يعني هو الذي ابتدأ غيره دون أن يكون له هو صفة ثبوتية من هذا الأمر، ولهذا قالوا مبدأ ولم يقل متكلم الفلاسفة يخلق، لأن عند الفلاسفة أن الله لا يخلق وإنما مبدأ وعلة. طبعا يعني أنا ما ودي أتكلم بموضوع الفلاسفة لأنه أعرف الأخوات والأخوان اللي قدامي ما يفهمون الكلام، لكن يفهمنا من كلمة مبدأ وعلة ما دام ذكرت عندكم. مبدأ يعني أنه أن وجود غيره منه، وجود غيره منه دون أن يكون لله سبحانه وتعالى صفة تقوم بذاته من هذا الأمر. وعلة وإما مؤلف منهما كقولهم أنه ليس فيه
كقولهم عاقل ومعقول وعقل ويعبرون.
وإما مؤلف منهما
نعم صلى الله عليكم. وإما مؤلف منهما كقولهم عاقل ومعقول وعقل ويعبرون عن هذه المعاني.
يا أخي يقول للأخ الشارع أو المحقق أنت تنقل كلام شيخنا ابن تيمية، وضح لنا كلام. إذا لم تستطع أن توضح فكرك أحسن. أنا حاولت البارح أفهم يعني كيف يكون عاقل ومعقول وعقل، فحاولت أولا أفهم المراد بها عند فلاسفة، فوجدت فيهم مختلفين في ماذا يقصد عاقل. فهمت من كلام أنه الذي يدرك غيره دون أن يقوم به وصفة صفة معينة، فبالتالي تكون هذه صفة ثبتت له بالإضافة إلى بالإضافة إلى غيره. وأوضح مثال يوضح يعني الصفة التي هي صفة الإضافة مثل قوله لا داخل العالم ولا خارجه، قبل ذلك صفحة 35 لا داخل العالم ولا صفحة 35 عندي أنا أنتم راح يكون عندكم أنتم صفحة حوالي إذا كان تذاكر كم صفحة 49 231 35 14 صفحة يعني حوالي 225 تقريبا أو نحو ذلك. لا داخل العالم ولا خارجي. هذا مركبة من السلوى الإضاءة، مركبة من السلوى الإضاءة. السلوى هو لا اللي هو النفي، وداخل العالم هذه الإضاءة. يعني عندما الرب سبحانه لا داخل العالم ولا خارج العالم، دون أن تقوم به صفة قائمة بذلك. مثل تخيل واحد يقول مثلا صباح الأحمد اليوم لا داخل الكويت ولا خارج الكويت، ها؟ لا صباح الأحمد لا داخل الكويت ولا خارج الكويت. فهل تثبت من هذا الوصف صفة نبوية لصباح الأحمد؟ ما تثبت صفة نبوية أبدا. لكن قولنا داخل الكويت يدل على أنه هو بذاته داخل الكويت، وهذا منفي عنه. وخارج الكويت يدل على أنه في مكان آخر غير حدود دولة الكويت، وهذا منفي عنه أيضا. فهذا يسمونه نفي النقيضين. على كل حال، فهذا المثال لا داخل العالم ولا خارجه، هذا مثال للمركب من
السلب
والإضاءة. هذا مثال مركب من السلب والإضاءة. المهم عند أنا والله يعني حاولت خلني أمر عليها سابقا، لكن الآن ما دام جاء ذكرها يعني أنبه عليها، لأن أنا قلت لكم قبل مرة هذه إذا لم تسألوني فأنا سأسكت. لماذا؟ لأن فتح الباب على أذهان الطلاب والطالبات في أمور أدركها عقولهم قد تكون مضيعة الوقت وإثارة الشبهات من الرسل. لذلك أنصح غير متخصص أنه يعني يمر على هذه الكلمات وينساه. ومن قال مثل هذا الكلام للمتكلمين مقصودهم المتكلمين أقصد مقصودهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكنهم عظموه بألفاظ دالة على عدم الخالق سبحانه وتعالى. عظموه بألفاظ دالة على عدمه، مثل قوله لا متصل ولا منفصل، هذا عند الفلاسفة لا متصل ولا منفصل، هذا مركب من السلوى والإضافة. انتهى الوقت ولا اي ما بقى شيء؟ ما وصلنا
شيء. لكن أحسن الله، لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
يعني من نظر في هذه الشبه وأراد إبانة ما ذكروه، أي ما ذكروه من الشبه، فإنه يسير. يعني من نظر في هذه الفتوى محتمل، من نظر فيها في هذه الفتوى وأراد إبانة، إذا يعني كان يقول المتكلمين أو أما كان يقول للسائل ومن معه، إذا أردتم أن تستفسروا عن هذه الشبه فأنا ممكن ما لا أبينها لكم، لكن إذا ما أردتم
نمر
عليكم، وهذا أحسن. نعم. فإذا كان أصل هذه المقالة
قال رحمه الله تعالى وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا
مقالة التعطيل ومقالة التأويل. التعطيل قلت لكم التعطيل كم جانب عندنا؟
جانبين
تعطيل الله عن صفاته، وذلك بنفي أن تقوم به الصفات، إما كلها آراء الجهمية المعتزلة والفلاسفة أو بعضها آراء الأشاعرة ومن جاء بعده أو من شبهه. والتعطيل آخر تعطيل
تعطيل ظواهر النصوص
الشرعية، تعطيل النصوص الشرعية
عن ظواهر
ما دل عليه نصها وظاهرها. والسبيل إلى التعطيل هو التأويل، فالتأويل هو السبيل إلى التعطيل. يعني كيف يعطل النص؟ يتأوله ويحمله على معنى غير المعنى الظاهر المراد. نعم.
السلام عليكم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا من تلاميذ المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ السبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
طبعا يشير إلى قول سبحانه غير مغضوب عليهم ولا الضالين، يشير الآية الأخرى التي فيها يعني مع الذين نعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصل نقف عند بصل وإن شاء الله يعني ما بعد هذا بإذن الله عز وجل، يعني أنا أرى أنه يسير جدا يكفي به قراءته لمن كان عنده شيء من الباب بمذهب السلف بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.